أهلاً ومرحباً بكم في جولة تحليلية جديدة نستعرض فيها اليوم مصادر متنوعة حول قطاع حيوي ومهم هو قطاع الصحة في المغرب.
أهلاً بك وبالمستمعين. فعلاً أمامنا اليوم يعني خليط من الأخبار والتقارير، بعضها مقلق صراحة وبعضها يحمل بوادر أمل، كلها بترسم صورة خلينا نقول معقدة للمنظومة الصحية هناك.
بالضبط، رح نغوص بتفاصيل قضايا ملحة مثل أسعار أدوية أساسية يعني صاعت فوق طاقة الكثيرين، وكمان حوادث بتتطلب مساءلة في المستشفيات.
نعم، مرورا باحتجاجات محنيين الصيادلة مثلا اللي بيشعروا بالتهميش،
وأيضا من جهة أخرى استثمارات ضخمة ومشاريع مستقبلية واعدة. هدفنا اليوم هو ربط هذه الخيوط وفهم الصورة الأكبر. خلينا نبدأ مباشرة بما يؤرق المرضى وعائلاتهم، تكلفة العلاج. في ضجة كبيرة حول دواء فلاكاد.
نعم، فلاكاد، الاسم العلمي بورتيزوميب، هو علاج أساسي لبعض أنواع السرطان مثل الورم النقوي المتعدد اللي هو نوع من سرطان الدم بيصيب خلايا البلازما في نخاع العظم. القضية يعني إنه السعر ارتفع بشكل جنوني.
جنوني؟ لأي درجة؟
المصادر بتتحدث عن تجاوز الجرعة الواحدة لحاجز 10,000 درهم. تحديداً الرقم المذكور هو 10,626 درهم.
10,000 درهم؟ للجرعة الواحدة؟
نعم، للأسف.
يعني هذا رقم صادم بصراحة. المصدر بيشير لزيادة بنسبة 51% بس خلال سنتين.
بالضبط، مقارنة بحوالي 7,000 درهم نهاية 2023، زيادة ضخمة في وقت قصير.
طب كيف مريض ممكن يتحمل عبء مالي زي هذا، خصوصا أنه العلاج نفسه يعني بيحتاج جرعات كثيرة؟
هنا تكمن المأساة. العلاج يتطلب دورات متعددة، تكلفة الدورة الواحدة ممكن توصل لعشرات الآلاف من الدراهم، بالتالي التكلفة السنوية الإجمالية ممكن بسهولة تتجاوز 100,000 درهم.
100,000 درهم؟
نعم، وهذا يضع المرضى أمام خيارات يعني شبه مستحيلة، إما التوقف عن علاج هو ضروري للحياة أو إغراق أسرهم بديون لا قبل لهم بها.
وما يزيد الأمر مرارة هو كلام بعض المرضى حسب المصادر إن هذا الارتفاع مش مرتبط بأي تطوير علمي ملموس في الدواء.
صحيح، هم بيشوفوا من وجهة نظرهم إنه الموضوع مدفوع بمنطق تجاري بحت لاستغلال وضعية نوعا ما احتكارية في السوق للحفاظ على براءات الاختراع.
والمقلق أكثر إنه هذا الدواء مصنف كدواء أساسي من منظمة الصحة العالمية، صح؟
تماما، ولما دواء أساسي يصير بهذا الغلاء التأثير مش بس مالي، هو بفاقم الفوارق الصحية والاجتماعية. بنسمع عن حالات ناس بتضطر تضحي بأساسيات تانية، أكل، سكن، أو حتى بتلجأ للتسول، وهذا بيضيف عبء نفسي هائل فوق معاناة المرض.
المختصون بيحذروا من تفاقم الوضع، ممكن يؤدي لانقطاع عن العلاج. مطالب المرضى تبدو يعني منطقية جداً، تدخل وزارة الصحة لضبط الأسعار، ضمان وصول الدواء، برامج دعم مالي، شفافية أكبر في التسعير.
صحيح، منع ما يعتبرونه استغلالاً تجارياً. قضية فلاكاد هي في الحقيقة نافذة على تحدي أكبر، مدى قدرة النظام الصحي على ضمان وصول الأدوية الأساسية بأسعار معقولة للجميع، وهذا التحدي لا يقتصر على المرضى.
صحيح، وهذا بياخدونا مباشرة لجبهة تانية من التحديات وهي احتجاجات الصيادلة. يبدو أنه في حالة غليان كمان في هذا الوسط.
دام الكونفدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة المغرب دعت بوقفة احتجاجية وطنية يوم 23 أكتوبر أمام وزارة الصحة. الأسباب المعلنة متعددة، لكن يعني المحور الأساسي هو شعور بالتهميش وتجاهل مطالب إصلاح، بقولوا إنها كانت متفق عليها.
طب شو هي أبرز هاي المطالب أو مصادر القلق عندهم؟
بتحدثوا عن قوانين بتنظم المهنة وبعتبروها متقادمة، يعني ما بتواكب الواقع الحالي، وبيشيروا كمان لفراغ مؤسساتي بسبب عدم إجراء الانتخابات المهنية من 2019.
من 2019؟ فترة طويلة.
نعم، وهذا أضعف تمثيلهم الرسمي حسب كلامهم. وفي انتقاد مباشر لوزير الصحة الحالي حول ما يوصف بغياب المقاربة التشاركية، يعني عدم إشراكهم كمهنيين في القرارات اللي بتمس قطاعهم بشكل مباشر.
وهل في مخاوف عملية مباشرة بتترتب على هذا الوضع غير التمثيل والمشاركة؟
بالتأكيد، التحذيرات بتتحدث عن تهديد جدي بيواجه آلاف الصيدليات خاصة الصغيرة والمتوسطة بالإفلاس.
إفلاس؟ هذا خطير.
جداً، وإذا انفصل التأثير مش بس على الصيادلة وأسرهم، ممكن يزعزع استقرار قطاع حيوي لتوزيع الدواء، وربما يعني يؤثر سلباً على مشروع التغطية الصحية الشاملة اللي بتعتمد عليها الدولة بشكل كبير، واللي بيعتمد أصلاً على شبكة الصيدليات المنتشرة.
إذن هي حلقة مترابطة، مشاكل التكلفة للمرضى ومشاكل الاستدامة للصيادلة كلها بتصب في تحديات الوصول للخدمة الصحية وجودتها، وهذا بيطرح سؤال مهم حول المساءلة والحوكمة داخل القطاع.
فعلاً، المحور الثاني اللي بتبرزه المصادر هو المساءلة وكيفية تعامل السلطات مع الأخطاء أو التجاوزات المحتملة، وهنا منلاقي قضية الوفيات اللي وقعت في مستشفى عمومي بمدينة أجدير.
نعم، هذه الواقعة أثارت قلقاً كبير. كيف تعاملت معها وزارة الصحة حسب ما ورد؟
يبدو أن الوزارة تحركت يعني بسرعة نسبية. المصادر بتقول أن المفتشية العامة للوزارة عملت تحقيق داخلي، وبناء على نتائجه الأولية تم إحالة الملف كله للنيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وهل تم اتخاذ أي إجراءات إدارية مؤقتة؟
نعم، تم توقيف الأشخاص المعنيين بالأمر احترازياً عن العمل. الوزارة أكدت في تصريحاتها على التزامها بالشفافية وتحديد المسؤوليات وتطبيق القانون، مع ضمان حقوق كل الأطراف طبعاً.
تبقى العبرة أكيد في نتائج التحقيقات النهائية والإجراءات التصحيحية اللي ممكن تمنع تكرار مثل هاي الحوادث المؤلمة.
صحيح.
وفي سياق الحوكمة والتواصل كمان، في عبارة نسبت لوزير الصحة نفسه وأثارت جدل كبير مؤخراً، سير للرباط واحتاج.
هذه العبارة انتشرت بسرعة كبيرة على وسائل التواصل واعتبرت مستفزة من قبل الكثيرين. الوزير أمين الطهراوي قدم لاحقاً توضيحه عبر قناة تلفزيونية.
وشو كان جوهر توضيحه؟ هل نفى أنه قالها؟
لا، هو ما نفى قوله للعبارة، لكنه أكد أنها اقتطعت تماماً من سياقها. قال أنه كان في زيارة ميدانية لمستشفى وشاف بنفسه اختلالات كبيرة، نقص أدوية، تعطل أجهزة حيوية.
يعني هو كان مستاء من الوضع؟
بالضبط، وقال إن العبارة جاءت في سياق تعبيره عن استيائه الشديد من هذا الوضع غير المقبول، واللي بيشاركوا فيه المواطنون والأطر الطبية كمان. حاول يقول إنه ما كان قصده الإهانة، بل التعبير عن حالة غضب مشتركة تجاه سوء الأوضاع.
هذا بيسلط الضوء على حساسية التواصل في قطاع الصحة. حتى لو النية مختلفة، وقع الكلمات ممكن يكون قوي جداً، خاصة من مسؤول رفيع المستوى.
تماماً، السياق مهم، لكن طريقة التعبير واختيار الكلمات لا تقل أهمية، خاصة في ظل وجود حالة من الإحباط أو التوتر عند الناس أو المهنيين. هذه الحوادث بتذكر بأهمية الحوار الهادئ والبناء.
ومن مظاهر التوتر الأخرى اللي بتندرج تحت محور الحوكمة والعلاقة بين الفاعلين في القطاع هو الخلاف اللي ظهر مؤخراً بين وزارة الصحة والمصحات الخاصة.
نعم، الشرارة كانت تصريح لوزير الصحة في البرلمان أشار فيه إلى توقيف، حسب ما قال، دعم مالي كان موجهاً للمصحات الخاصة.
وهذا التصريح أثار رد فعل من الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة الـ ANCP. كيف كان ردهم؟
كان ردهم قوي وحاسم. أصدروا بيان نفوا فيه بشكل قاطع استفادة أي مصحة خاصة منضوية تحت لوائهم من أي دعم مالي أو إعانة حكومية، سواء للتسيير أو للتجهيز.
إذن هم بيقولوا إن هذا الدعم أصلاً مش موجود بالنسبة لأعضائهم.
هذا ما يؤكدونه، واعتبروا إن تصريح الوزير بيسيء لسمعة القطاع الخاص وبيغذي، حسب وصفهم، مغالطات، بل ووجهوا رسالة مفتوحة للوزير يطالبونه فيها بالكشف عن أسماء المصحات التي استفادت من هذا الدعم المزعوم.
يعني في سوء فهم واضح أو ربما توتر في العلاقة بين القطاعين العام والخاص.
يبدو كذلك، وهذا أمر بيحتاج توضيح لضمان تكامل الجهود بدل التنافر.
طيب، كل هذه التحديات سواء بالتكلفة أو المساءلة أو العلاقات بين الفاعلين بتضع ضغط كبير على المنظومة. شو هي الاستجابات والخطط المستقبلية اللي بتحاول الحكومة من خلالها تواجه هذه الأوضاع؟
هذا بينقلنا للمحور الثالث.
هنا الصورة بتبدأ تتوازن شوي. منشوف جهود واستثمارات بتهدف لمعالجة بعض المشاكل الهيكلية. قضية نقص الأطباء مثلاً اللي كانت محور انتقادات حادة للوزير في البرلمان، في خطة معلنة لمواجهتها. وشو هي أبرز ملامح هذه الخطة يلي عرضها الوزير؟
الوزير تحدث عن خطة فيها جانبين رئيسيين، التوظيف وزيادة القدرة التكوينية. بالنسبة للتوظيف، أعلن عن توظيف استثنائي ل1200 طبيب اختصاصي خلال عام 2025.
1200 طبيب اختصاصي، هذا رقم كبير فعلاً مقارنة بالمعدلات السابقة.
نعم، هو رقم لافت.
لكن هل هذا كاف لسد النقص الحاد، خاصة في المناطق النائية؟ وهل في ضمانات لتوزيعهم بشكل عادل؟
هذه هي الأسئلة الجوهرية طبعاً. الأرقام المعلنة مشجعة، لكن التحدي الحقيقي هو في التنفيذ الفعال وضمان وصول هذه الكفاءات للأماكن اللي بتحتاجها فعلاً. بالإضافة للتوظيف، الوزير أشار لزيادة كبيرة في القدرة التكوينية لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
بهدف زيادة عدد الخريجين؟
نعم، الهدف هو الوصول لتخريج 6500 مهنياً صحياً سنوياً، وزيادة إجمالية في عدد الموارد البشرية الصحية بنسبة 30% لتتجاوز 59,000 إطار صحي.
هذه أرقام تبدو طموحة جداً. هل ممكن الزيادة في التكوين تحل المشكلة على المدى المتوسط والطويل؟
هي بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها تحتاج استراتيجية متكاملة. يعني لازم تشمل تحسين ظروف العمل، وضع حوافز للاحتفاظ بالأطباء في القطاع العام، وتوزيعهم بشكل متوازن جغرافياً. زيادة العدد لوحدها قد لا تكفي إذا استمرت أسباب هجرة الأدمغة أو تفضيل العمل بالمدن الكبرى.
وإلى جانب الاستثمار في الموارد البشرية، يبدو أنه في تركيز كبير كمان على تطوير البنية التحتية بمشاريع ضخمة.
نعم، المصادر بتسلط الضوء على مشروعين بارزين بشكل خاص مؤخراً. الأول هو إعطاء جلالة الملك محمد السادس انطلاقة أشغال بناء مركب جهوي للتأهيل النفسي والاجتماعي بمنطقة سيدي حجاج وادي حصار قرب الدار البيضاء.
هذا المشروع يبدو مهم جداً، خاصة مع الحديث المتزايد عن أهمية الصحة النفسية. شو تفاصيله؟
هو مشروع بتشرف عليه مؤسسة محمد الخامس للتضامن بميزانية معتبرة حوالي 300 مليون درهم. الهدف المعلن هو توفير رعاية متكاملة للأشخاص اللي بيعانوا من أمراض نفسية وعقلية مستقرة.
رعاية متكاملة بمعنى؟
بمعنى إنها بتجمع بين العلاج النفسي والتأهيل المهني لمساعدتهم على الاندماج الاجتماعي والاقتصادي من جديد.
فكرة الدمج بين العلاج والتأهيل المهني مبتكرة فعلاً. هل الهدف كمان زيادة الطاقة الاستيعابية في مجال الطب النفسي؟
نعم، من أهدافه تعزيز العرض الصحي الوطني في هذا المجال اللي بيعاني من نقص، وتحسين وصول الفئات الهشة للعلاج المتخصص. المشروع يعتبر تجسيد لالتزام المؤسسة بدعم الفئات في وضعية هشاشة، وهذا توجه محمود في مجال، يعني كثيراً ما يتم إهماله.
والمشروع الضخم الآخر اللي أثار اهتمام كبير هو المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط.
بالفعل، هذا مشروع مملاق بكل المقاييس، من المقرر افتتاحه قريباً، ربما في 20 أكتوبر حسب بعض المصادر. بتشرف عليه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، وتكلفته وصلت حوالي 450 مليون يورو.
450 مليون يورو، استثمار هائل فعلاً. شو اللي بيميز هذا المستشفى؟
هو مش بس مستشفى، هو مجمع صحي وعلمي متكامل. مساحته شاسعة، 280 ألف متر مربع، بيضم أكثر من 550 سرير و20 غرفة عمليات مجهزة بأحدث التقنيات.
وفي جانب تعليمي وبحثي كمان؟
نعم، في فضاءات واسعة للتعليم الطبي والبحث العلمي، ومن المتوقع أنه يوفر أكثر من 4500 فرصة عمل.
إذن هو بيجمع بين تقديم الرعاية الصحية عالية المستوى وتكوين الأطر الطبية والبحث العلمي؟
تماماً، الرؤية المعلنة هي أنه يكون قطب للتميز مش بس في المغرب، بل على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط، وهو جزء من خطة وطنية أوسع لإنشاء شبكة مستشفيات جامعية كبرى في مختلف جهات المملكة.
يعني الهدف تحديث شامل للبنية التحتية الصحية وتحقيق قفزة نوعية.
بالضبط، في جودة الخدمات والتعليم الطبي.
هذه المشاريع الكبرى، سواء في الصحة النفسية أو المستشفيات الجامعية، تبدو مثيرة للإعجاب وبتعكس طموحاً كبير. لكن يبقى السؤال، كيف سترتبط هذه القلاع الطبية الكبرى بالتحديات اليومية اللي بيعيشها المواطن في مستوصف الحي أو المستشفى الإقليمي؟
هذا هو التحدي الأكبر فعلاً، وهو اللي بيقودنا يمكن للنقطة الأخيرة اللي وردت بشكل موجز في المصادر، واللي بتتعلق بمبادئ الصحة الأساسية، قد تبدو بسيطة لكنها أساسية.
تقصد الإشارات حول الصحة النفسية والتغذية السليمة؟
نعم، يعني بينما بنتكلم عن استثمارات بمئات الملايين ومشاكل هيكلية معقدة، بتذكرنا هذه المصادر بأهمية الأساسيات، أهمية الصحة النفسية اللي بيرتبط فيها مشروع المركب الجديد، وكيف إنه التوتر المستمر بيأثر على صحتنا الجسدية.
وأهمية التغذية كمان.
بالضبط، أهمية التغذية المتوازنة للوقاية من الأمراض وتعزيز المناعة. النظام الغذائي المتوازن، فواكه، خضروات، حبوب كاملة، بروتينات خفيفة، والحد من الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية. التوازن مش الحرمان.
يمكن هي دعوة لعدم إغفال جانب الوقاية والتوعية الصحية الأساسية وسط التركيز على العلاج والبنى التحتية الضخمة؟
أعتقد ذلك. المنظومة الصحية المتكاملة لازم تشمل كل المستويات، وقاية وتوعية، رعاية أولية، وصولاً للمستشفيات المتخصصة والمعقدة. التوازن بين كل هذه العناصر هو مفتاح النجاح.
إذن بعد هذه الجولة عبر مختلف جوانب المشهد الصحي في المغرب كما تعكسه مصادرنا، كيف ممكن نلخص الوضع العام؟
أعتقد الصورة اللي بتبرز هي صورة قطاع بمر بمرحلة تحول كبرى مليئة بالتناقضات والتحديات. من جهة، في مشاكل حقيقية ومؤلمة بيعاني منها المواطنين والمهنيون يومياً، صعوبة الوصول للعلاج بسبب التكلفة، نقص الموارد البشرية ببعض المناطق والمستشفيات، قضايا تتعلق بالحوكمة والمساءلة، وشعور بالأحباط عند بعض الفاعلين زي الصيادلة.
ومن جهة تانية، بنشوف طموح كبير واستثمارات ضخمة جداً في البنية التحتية الحديثة ومحاولات جادة لزيادة عدد الأطر الصحية وإطلاق مشاريع نوعية بتهدف لوضع المغرب على خريطة الصحة المتقدمة إقليمياً وعالمياً.
المعادلة الصعبة هي كيفية إدارة هذه المرحلة الانتقالية. كيف ممكن نوازن بين تلبية الاحتياجات العاجلة والملحة للمواطنين الآن وبين الاستثمار في إصلاحات وبنى تحتية قد لا تظهر نتائجها الكاملة إلا على المدى المتوسط والطويل؟ الأمر بيتطلب حكمة في التخطيط وفعالية في التنفيذ وتواصل شفاف ومستمر مع كل المعنيين.
وهذا بيقودنا للفكرة الختامية اللي نحب نتركها للمستمعين للتفكير فيها. في ظل هذه الاستثمارات الهائلة في مشاريع عملاقة زي المستشفى الجامعي الدولي بالرباط ومركب التأهيل النفسي الجديد، كيف ممكن نضمن إنه هذه الصروح الحديثة ما تبقاش مجرد واجهات براقة أو خدمات نخبوية؟
بمعنى آخر، شو هي الآليات العملية اللي لازم تنحط لضمان إنه هذه الموارد الهائلة تترجم فعلاً لتحسين ملموس في تجربة المواطن العادي مع النظام الصحي بحياته اليومية؟ كيف ممكن هذه المشاريع الكبرى تساهم بحل المشاكل الشعبية المستمرة اللي ناقشناها، مثل القدرة على تحمل تكلفة دواء أساسي زي فالكاد؟
أو تقليل الاكتضاض ونقص الأطباء في المستشفى العمومي المحلي؟
أو حتى طمأنينة الصيدلي في الحي على مستقبل مهنته؟ هذا هو السؤال الجوهري اللي رح يحدد إذا كانت هذه الاستراتيجيات الطموحة رح تحقق أهدافها في النهاية وتلمس حياة كل المغاربة.